أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ: باب البيان في ترجيح إحدى العلتين على الأخرى. فصل. واعلم أن الترجيح لا يقع بين دليلين موجبين للعلم ولا بين علتين موجبتين للعلم، لأن العلم لا يتزايد وإن كان بعضه أقوى من بعض. يعني لو كثرت الأدلة على شيء واحد فهل نقول كثر العلم به؟ بمعنى آخر سأبسط المسألة أكثر بكثير، لو جاء إلى القاضي الشاهد الأول والشاهد الثاني هل يكتفي بهما أم لا؟ يكتفي بهما، فما فائدة الشاهد الثالث والرابع والخامس والعاشر؟ هل له فائدة؟ باعتبار يقضي باثنين فلا فائدة. ولذلك كثرة الأدلة يعني تشلج الصدر، أما أن نقول تزيد العلم لا، الاثنين شهدوا على فلان أنه فعل كذا، يقيم القاضي الحق مثلا القضاء عليهما. واعلم أن الترجيح لا يقع بين دليلين موجبين للعلم، ما عاد في الترجيح عند ذلك إذا كان هذا يوجب العلم وهذا يوجب العلم، ولا بين علتين موجبتين للعلم، لأن العلم كما قلنا لا يتزايد وإن كان بعضه أقوى من بعض. فصل. وكذلك لا يقع الترجيح بين دليل موجب للعلم أو علة موجبة للعلم وبين دليل أو علة موجبة للظن لما ذكرناه، ولأن المقتضي للظن لا يبلغ رتبة الموجب للعلم، ولو رجح لكان الموجب للعلم مقدما عليه فلا معنى للترجيح. عندما تأتينا مسألة الحكم فيها عندما نقول موجب للعلم أو علة موجب للعلم، هذا الدليل الموجب للعلم غير الدليل الموجب للظن، لأن العلم معنى ذلك أننا توصلنا به إلى اليقين، بينما الظن وصلنا به إلى مسألة أكثر من 50%، 50-60-70%. فهل يقاس شيء ما بين العلم وما بين الظن؟ هل يقاس؟ لا. إن الشيء الذي لا يقع الترجيح بين دليل موجب للعلم أو علة موجبة للعلم وبين دليل أي موجب للظن أو علة موجبة للظن لما ذكرنا، ولأن المقتضي للظن لا يبلغ رتبة الموجب للعلم، يعني ما في ولا رجحان بدون مرجح. طيب وبالأصل المقتضي للعلم أعلى بكثير من المقتضي للظن، فهل يحتاج إلى ترجيح؟ لا يحتاج إلى ترجيح. فصل. وإذا ومتى تعارضت علتان واحتيج فيهما إلى الترجيح رجح إحداهما على الأخرى بوجه من وجوه الترجيح، وذلك من وجوه. إذن المسألة الآن ليست مسألة بين علم وعلم، لأن زيادة العلم لا يتزايد، وليست بين علم وظن لأن العلم متقدم قطعا على الظن، لكن عندنا علتان الآن، كيف نرجح إحدى العلتين على الأخرى؟ قال: أحدها أن تكون إحداهما منتزعة من أصل مقطوع به والأخرى من أصل غير مقطوع به، والمنتزعة من المقطوع به أولى لأن أصلها أقوى. لعندما نقول مثلا لو كانت العلة منتزعة من آية أو من حديث متواتر، هذا مقطوع به أم لا؟ والثانية مقطوعة منتزعة من حديث آحاد مثلا، فأيهما نقدم؟ ما كان منتزع من آية من أصل يعني من دليل، هذا الدليل كان من آية أو من كتاب الله عز أو من حديث متواتر، أم نأخذ علة منتزعة من حديث فيه من حديث آحاد؟ طبعا ما كان منتزعا من آية أقوى بكثير، هذا مقطوع به، نعم، والآخر غير مقطوع به. أن يكون أصل إحداهما مع الإجماع عليه وقد عرف دليله على التفصيل فيكون أقوى ممن أجمعوا عليه ولم يعرف دليله على التفصيل، لأن ما عرف دليله يمكن النظر في معناه وترجيحه على غيره. هذه مسألة أخرى أيضا، إذا كان أن يعرف أصل إحداهما. الآن علتان، هاتان العلتان لواحدة أصل وللأخرى أصل، فكان أصل إحداهما، أصل إحدى العلتين مع أنه مجمع عليه قد عرف دليله. يعني عندما نقول نحن تذكرون في الفقه، عندما نذكر مسألة من المسائل نقول والأصل فيه كذا وكذا، مثلا الأصل في السرقة السارق والسارقة فاقطعوا، الأصل في الزنا الزانية والزاني، الأصل مثلا في قطع الطريق إن الذين يحاربون الله ورسوله إنما جزاء الذين يحاربون الله، فترى دائما هنالك أصل. فإذا عرف أصل أحد، إن يكون أصل أحدهما مع الإجماع عليه قد عرف دليله على التفصيل، فيكون أقوى ممن أجمعوا عليه ولم يعرف دليله على التفصيل. يعني هنالك أدلة واضحة بينة مفصلة، نعم معروفة مع ذكر الدليل مفصلة، والأخرى معروفة أنهم أجمعوا عليها ولكنها ليست مفصلة. فالدليل المفصل تستطيع أن تنظر فيه وأن تعرف فيه وأن تنظر إلى رواته وأن تنظر إلى العمل به على مدى التاريخ، صحيح؟ بينما الآخر ليس مفصلا، فأيهما تقدم، المفصل أم غير المفصل؟ المفصل. والثالث أن يكون إحداهما قد عرف بطريق قد عرف بنطق الأصل، والأصل الآخر بمفهوم أو استنباط، فما عرف بالنطق أقوى والمنتزع منه أقوى. يعني أنا مثلا انظر إلى مسألة الربا، نأخذ مثال يعني نريد أن نناقش فيه. عندما قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة، ترى أن هذا الأصل كلمة ذهب بذهب وفضة بفضة، بغض النظر باستعمال الذهب والفضة لا خلاف فيه ما بين الفقهاء، قولوا ما شئتم من العلال، الأصل لا يصح هذا الذهب بالذهب إلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء. فهم الفقهاء ثلاثة أشياء: تماثل، تقابض، حلول. لكن عندما نظروا منظارا آخر فبدأ الناس يختلف. الآن المنظار الآخر، هل المنظار هو جوهرية الأثمان أم المطعومات؟ المطعومات أو نقول فيها المكيلات أو الموزونات أو يعني المقتات أو الذي يستنبته الآدمي، أو ترى علل تخرج من كلمة مطعوم أو كلمة بر ببر، تمر بتمر، علل غير متناهية. هذه العلل غير المتناهية في عنا شيء منطوق فيه بالأصل. لو قلت لإنسان مهما كان مذهبه ومهما كان استنباطه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعامل أن يبدل الذهب بالذهب إلا بهذه الشروط الثلاثة: التماثل والحلول والتقارب. هل أحد يستطيع أن يناقشك في هذه المسألة؟ مقطوع فيها، مقطوع فيه. لكن عندما يقول لك موزون أو مكيد، هذا الخشب الشافعي يقول لا ربا فيه، أبو حنيفة يقول فيه ربا، هذا الحديد أبو حنيفة يقول فيه الربا، الشافعي يقول ليس فيه ربا، واضح؟ لماذا؟ لأن الذي وضع له أن السبب كل مكيل وكل موزون وقع في النتيجة، والذي قال كل مطعوم صار في عنده صار في فوارق بينهما. هذه الفوارق سنجد بعض الأشياء تدخل في شيء ولا تدخل في شيء آخر. يعني عندما قالوا من المكيل والموزون كذا بالنسبة للتمر والذرة وكذا، أخذوها موزون، والله هذا يوزن أو هذا يكال، ما رأيه؟ فاختلف، صار العلة أخذت منتزعا انتزاع من المفهوم، لكن منطوق أيهما أقوى؟ المنطوق هل كل مسكر خمر، هذا منطوق. الآن في حاجة نقول أنه هذا يشابه الخمر، خلاص أسكر في علة جامعة بينهما، خلاص خمر فهو حرام، انتهت المسألة. تضح الأمر؟ شاء أن يكون أصل إحداهما قد عرف بنطق الأصل والأصل الآخر بمفهوم أو استنباط، فما عرف بالنطق أقوى والمنتزع منه أقوى. يعني انظر إلى إنسان حتى في العقائد، عندما يقول لك في العقيدة مثلا كلمة من الكلمات، نأخذ على سبيل المثال أنا أتكل مثلا على ولدي، أعتمد، يعني يا ترى اعتمادك على ولدك هل يستنبط منه أن رزقك على ولدك؟ يعني هذا شيء، أم رزقك على الله عز وجل؟ في مسائل أحيانا تستنبط، ربما يؤديك الاستنباط الخاطئ إلى كفر، صحيح؟ لكن هو لا يقول هذا جعله الله سبيلا لي، كما بعض الناس يكفرون مثلا، أنت لماذا تهدي هذا إلى قبر الفلاني؟ أخي أنا لا أهدي إلى القبر الفلاني، مفهوم ما بين شخصين اثنين، أنا أهدي هنالك يجتمع عند القبر الفلاني كثير من الفقراء والمحتاجين، فأنا قد نذرت ذلك الطعام لهم، والدليل أنه لا يقدم للقبر شيء بل يقدم إلى المساكين الذين هم حول القبر، ولكن اللسان سبق إلى كذا. فننظر، فالإنسان الهادي مثلا ينظر فيقول، يعني ببساطة عالية يقول بحسن نية، أنت ماذا تريد من هذا؟ فترى إذا أراد الخير وأراد التوزيع وذلك من أجل الثواب من عند الله. ورابع أن يكون أصل إحداهما عموما لم يخص وأصل الآخر عموم دخله التخصيص، فالمنتزع مما لم يدخله التخصيص أولى، لأن ما دخله التخصيص أضعف، لأن من الناس من قال قد صار مجازا بدون التخصيص عليه. عندنا من العمومات، عندنا ألفاظ في العمومات، مثلا عندما نأخذ كلمة عامة، هذه الكلمة العامة عندما نتناولها مثل كما مر معنا في باب التخصيص في أول الكتاب من وما، فهذه من الألفاظ العامة. يا ترى هذه الألفاظ العامة هل يمكن لهذا اللفظ أن يخصص أم لا؟ عند ذلك فلو قلنا من صلى فصارت الآن هذا من تفيد العموم، تفيد المفرد وتفيد المثنى وتفيد الجمع وتفيد المذكرة وتفيد المؤنثة، صحيح، وتفيد من صلى سابقا ومن يصلي حاليا ومن سيصلي في المستقبل، كل ذلك. فترى هذا الأصل هذا فيه عموم، من عمل صالحا فلنفع، عام أم لا؟ عام. نعم، أن يكون إحداهما عموما لم يخص، وأصل الأخرى عموم دخله التخصيص. لو قلنا عمل مثلا في زمن معين في مكان معين في وقت معين، عمل ما لم يغرغر، ترى دائما هنالك فيه تخصيص، فالمنتزع مما لم يدخله التخصيص مطلق، افعل متى شاء. هل يوجد أمر من الأمور في كل الأعمال التي نراها اليوم التي فيها فعل الخير، هل تراها تختص بزمان أو بمكان؟ لا. نعم، لأن من الناس من قال قد صار مجازا بدون بدخول التخصيص فيه، يعني صار إذا خص صار معنى ذلك مجاز أنه ليس عاما في كل هذه الأمور. الخامس أن يكون أصل إحداهما قد نص على قد نص على القياس عليه، وأصل الأخرى لم ينص على القياس عليه، فما ورد النص بالقياس عليه أقوى. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام إنه عندما جاءت تلك الأم بنت التي قالت إن أمي يعني لو عاشت لنطقت، فقالت نعم، فهل أفعل عنها ذلك؟ قال أرأيت لو كان على أمك دين، أنت قاضية الدين عنها أم لا؟ فمثلا فقاس النبي عليه الصلاة والسلام حقوق الناس مثلا على حقوق الله عز وجل، أنت تقضين الدين، كذلك تستطيعين أن تحجي عن أمك، تستطيعين أن تصومي، تستطيعين أن تفعلي الخير عن أمك. فهذا قياس. مثلا قاس النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة الحرام، قال أرأيتم إن وضعها في حرام أفلا يكون عليه وزر، كذلك لو وضعها في حلال أفلا يكون له أجر. قياس، هذا قياس مع الفارق. قالوا له أنه إذا كانت الجنة يعني عرضها كعرض السماوات والأرض فأين النار؟ قال سبحان الله، فأين الليل إذا ذهب النهار؟ يعني في شيء فوق في شيء هذه، فأين الليل؟ دائما كان النبي عليه الصلاة يقيس شيئا على شيء، فما ورد عليه القياس أولى، كأن الأصل في الدليل أن يقاس عليه، وهذا من باب أول. الثالث أن يكون أصل إحداهما من جنس الفرع، فقياسه عليه أولى على ما ليس بجنسه. يعني لو قلنا مثلا هل إنسان قتل إنسانا فماذا عليه؟ قتله خطأ، فماذا عليه في هذه الحالة؟ الدية، صحيح. طيب الدية على من؟
على العاقل.
طيب ضربه ضربا خطأ فبما يسمى مثلا الموضحة في رأسه، الموضحة الآن على من؟ إذا كان الأصل لو مات كله يكون على العاقلة، فهل تكون الموضحة على العاقلة أم لا؟ في أصل أم ما؟ في أصل. الأصل أن هذا الموضحة هي جزء من الدية، فإذا كانت الدية على العاقلة عند ذلك تكون هذا الجرح على من؟ على العاقلة، من باب أولى. نرجع نراها، أن يكون أصل إحداهما من جنس الفرع فقياسه عليه أولى على ما ليس من جنسه. هل جنس الجراحة أليست من جنس القتل؟ لأن هذه الجراحة هي الموصلة إلى القتل. والسابع أن تكون إحداهما مردودة إلى أصل والأخرى إلى أصول، فما ردت إلى أصول أولى. هل مثلا أن تكون إحداهما مردودة إلى أصل، عندما نريد أن نأخذ حاجة من الحاجات فإذا غصبنا هذه الحاجة فما الحكم؟ الغاصب ضامن أم ليس بضامن؟ ضامن. لو وقفت على باب دكان ورأيت عنده زجاج وأخذت تقلب كأسا من الزجاج فوقع في يده، هل العلة في ذلك السوء أم أنت أخذت بغير إذن وذلك مما يسمى غصبا؟ يحتمل أن تأخذ بغير إذن يسمى غصبا، ويحتمل أنك تحمله وتريد بذلك سوما، ويحتمل أنك كنت جارا له وتريد عارية. إذا جمعنا هذه الأمور كلها، العارية يضمن، يضمن الغاصب، يضمن الذي يسوم، يضمن يضمن. إذا هذه اجتمعت له أصل واحد ولا أصول؟ أصول متعددة في شيء واحد. نعم، أن تكون إحداهما مردودة إلى أصل والأخرى إلى أصول، فما ردت إلى أصول أولى. ومن أصحابنا من قال هما سواء، ما دامت ردت يعني على الرأي الآخر ولو إلى أصل واحد، معنى ذلك أنه عليه أن يدفع هذه القيمة مثلا. والأول أظهر لأن ما كثرت أصوله أقوى. يعني مثلا أنت لماذا لم تتزوج هذه الفتاة مثلا؟ تقول لأنها محرمة علي بسبب النسب. ما هو؟ والله هذه خالتي. شيء جميل. إذا كانت خالتك من النسب أيضا وقد أرضعتها أمي، شو صار؟ في تحريم بالنسب وفي تحريم بالرضاع. وكان أبي قد تزوجها قبل مثلا، أو كانوا بالعكس مثلا، وكان أبي قد مثلا تزوج، نفترض تزوجها لو كان في حال أخرى، فماذا نقول؟ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم بالمسلم. كم حرم صاروا؟ صار تارة حرمت هنا وتارة حرمت هنا وتارة، ك كثر مسألة التحريم واحدة تكفي من التحريم. يقول لك إذا لم يكن حرام من هذه الجهة فهو حرام ولم يكن من هذه الجهة فمن هذه، أما ولو اجتمع الكل فمن باب أول. والثامن أن تكون إحدى العلتين صفة ذاتية والأخرى صفة حكمية، فالحكمية أولى. هلأ عندما نقول الخمر ما هي الصفة التي في ذاته؟ إسكار. إسكار هذه صفة قائمة في ذاته، نعم. ولكن الأشياء أحيانا نمتنع أحيانا عن طعام، الطعام هذا خروف حلال أكله حلال، لكن فيه حكم، هذا مغصوب صار أكله حرام، مسروق صار أكله حرام، متنجس بسبب أن ذبحه مثلا من
مجوسي
صار متنجس. تستطيع الآن أن تأخذ كثيرا من الأحكام، فأيهما أن تكون الصفة، أن تكون العلتين صفة ذاتية والأخرى صفة حكمية، فالحكمية أولى، المنصوص عليه. نعم. ومن أصحابنا من قال الذاتية أولى لأنه هي بالأصل، يعني علة كما نقول مثلا علة الإسكار لأنها أقوى، والأول أصح لأن الحكم بالحكم أشبه فهو بالدلالة عليه أولى. يعني نحن نأخذ حكما نحن الآن لا نعرف، نستنبط الإسكار استنباطا من شراب آخر، هذا ليس خمر. أما مسألة الصفة الحكمية ما في بالشرائع بالشريعة يوجد أعداد كبيرة من الأحكام التي تدل على منع الغصب وعلى منع السرقة وعلى ذبح غير المسلم والكتاب إلى غير ذلك. والتاسع أن تكون إحداهما منصوصا عليها والأخرى غير منصوص عليها، فالعلة المنصوص عليها أولى لأن النص أقوى من الاستنباط. يعني هلا مثلا هنالك أشياء تفهم بالأولى، هلا لو عندما نقول كل مسكر حرام هذا منصوص عليها منصوص، لكن إحراق مال اليتيم منصوص عليه ولا بالأولوية نأخذه؟ ولا تأكلوا أموال اليتامى، يعني ما معنى الأكل يعني الإتلاف، ما معنى الإتلاف؟ بصير في إحراق، تضييع، سرقة، نهب، كذا، كل ذلك بمعنى واحد. عبر الإسلام بشيء القرآن قال ولا تأكلوا، فأيضا لا تقل لهما أف، إذا كانت أدنى كلمة من باب أولى أن تكون الكلمات المسبات الاتهامات كذا، هل يجوز للوالدين؟ لا يجوز من باب نعم. العاشر أن تكون إحداهما نفيا والأخرى إثباتا، فالإثبات أولى لأن النفي مختلف في كونه علة، أو أن تكون إحداهما صفة والأخرى اسما، فالصفة أولى لأن من الناس من قال الاسم لا يجوز أن يكون علة. نأخذ واحدة واحدة، نفيا وإثباتا. مثلا لو استنبطنا كل مسألة تحدث أنت فيها ضرر للآخرين يحرم للضرر، لا ضرر ولا ضرار، لكن أنت بعد أن أخذت كقاضي أو كمشرع أو كناظر أو كمفتي نظرت في مسألة من المسائل، يعني قد يقول قائل مثلا جاء إنسان وأنت قاضي فقال بنيت جداري على مثلا سقفي على جدار من، لكن هذا الجدار قبل أن يبني عليه لم يأخذ إذنا مثلا، ثم تبين أن الجدار لا يحمل ذلك السقف فوقع الجدار، عند ذلك هل هذا أحدث عنده ضرر أم لا؟ هل يكلف ببناء الجدار أم لا يكلف؟ أنت الآن تستنبط استنباط. من جهة تتعارض، لا يمنع أن أحدكم مثلا جاره أن يغرس مثلا خشبه في جداري، من ما ناحية أخرى ترى أنه لم يستأذن، من ناحية ثالثة ترى أنه لم يسأل أهل الخبرة هل يتحمل ذلك الجدار هذا الأمر أم لا. في جدار يسمون ناس استارة محطوط بين الناس، وفي جدار من الممكن أن يحمي، فلا نستطيع عن هذا الجدار الذي نستر فيه أن يكون أساسا لبناء إلى غير ذلك، فأنت تستنبط هذا الضرر استنباطا. أما النص والله أنت دخلت إلى دار، أنت غاصب الآن، إذا دخلت إلى دار جارك فأغسل منه شبرا من الأرض متهجمك عليه في داره، عامل حاله عم يصحح الجدار، قال له من غصب قيد شبر من أرض طوقه بسبع أرض. هذا في نص، وأنا بيختلف عن المسألة الأولى التي ركب عليه، هل يعتبر غاصب للمنفعة أم يعتبر له شبهة واستنباط في هذه المسألة؟ أنت تتوسع في هذه الأدلة التي جاء أن تكون إحداهما نفيا والأخرى إثباتا، فالإثبات أولى لأن النفي مختلف في كونه علة. كيف يكون ذلك؟ يعني عندما نقول مثلا، أنا عندما أقول كل، افترضوا أننا نقول الآن نثبت أنه نقول قائم، هذه كل قائم مثلا في الصف، أستاذ يقول كل قائم في الصف عليه أن مثلا يكتب كذا وكذا، كلمة قائم أولى ولا كلمة غير قاعد؟ شوف، كلمة قائم واضحة، أما غير قاعد قد يكون قائما وقد يكون نائما وقد يكون مضطجعا، صحيح، وقد يكون مقرفص، يعني له عدة أمور، فأيهما أولى؟ الأمر بالظاهر، الأمر بالنفي بالإثبات أولى أم بالنفي؟ يعني كل قائم يكتب كذا وكذا، أما لو قال كل غير قاعد أيهما أولى؟ واضح، كل غير قائم إلى غير ذلك من الأمور، ترى أن تلك المسألة يتفرع عنها فروع، بينما هذه توجد واحدة فقط، فالإثبات أولى من النفي. فالعلماء يعني أخذوا المسألة من كافة أطرافها، ما تركوا مسألة من المسألة، كل علة عندما كانوا يضعونها يفكرون أيها أفضل من الأخرى. أو تكون إحداهما صفة والأخرى اسما، هلا لو سمينا سمكة صار اسمها في بعض اللغات ضفدع، وورد في النص أن الضفدع لا تؤكل، هل المراد الآن صفة الحيوان الذي يعيش في البر والماء أم هذا الاسم؟ إذا كان هذا الاسم قد يختلف الأسماء من منطقة إلى أخرى، صحيح؟ إذا كانت في لغة واحدة قد يخاف كل إنسان يسمي، يعني في هذه البلد يسمون هذا الحيوان كذا وفي هذا البلد يسمى، تختلف الأسماء. إذا نحن نريد الصفة، يعني عندما أقول سمك ماذا يعني السمك؟ هل مسماه السمك أم الحيوان الذي يعيش في الماء؟ إذا قلنا الحيوان الذي يعيش في الماء ولا يتنفس من الهواء، يعني هنالك بعض الحيوانات تعيش في الماء كالجاموس مثلا بقى لكنه يتنفس، هنالك بعض الأشياء التي تعيش كالبط مثلا يعيش، أين؟ هل يشمل هذا من الحيوانات البحرية أم من البرية؟ بري، هذا لا حقيقته بري، ولو كان الإنسان بيسبح، واحد يحب السباحة طول النهار قاعد سميه بحري؟ لا، ما اسمه بحري، الأكثر أهل الساحل أغلب أوقاتهم أين يقضونها؟ في البحر. هذا لا يعني قضاء الوقت في البحر أنه يختلف. فلذلك إذا قالوا واحد والله أنا اصطدت ألقيت الشبكة في البحر فأخذت منها كلبا وقصد بذلك كلب البحر، الآن الصفة أقوى أم الاسم؟ الصفة أقوى، لأن هذا ما هو كلب البحر أو فرس البحر أو عروس البحر أو سمي ما شئت من التسمية، كل ذلك يجمعه شيء واحد، ما يعيش في الماء من الأسماك، سمك، هذا بشكل عام، فأيهما أقوى الصفة أم الاسم؟ خنزير البحر، طيب أنا محرم، كان محرم خنزير البر، هذا الحيوان أما أحيانا نطقوا على اسم معين وجدوا فيه شبه مثلا في رأسه في رقبته في كذا فأسموه بذلك الاسم. ولذلك هو الطهور ماؤه الحل ميتته أيا كانت هذه الميتة بأي شكل من الأشكال، فهنا هل نقول هذا لا يحل لأن اسمه كذا؟ ما في عندنا شيء، هل يوجد في النصوص الشرعية ما يدل على أنه في السمك حيوان محرم؟ لا يدل. في حيوانات أخرى محرمة لعارض، مثلا ماتت وطفت على وجه البحر، ولما طفت فسدت، فالآن المانع للفساد حتى لو ذبحنا خروفا وفسد بعد ذلك نأكله، لأن الضرر الآن يحدث ضرر. الآن النهي مو للحم كأيضا للصفة القائمة فيه. فهل الاسم يشترط أن يكون في علة للتحريم؟ لا، لا يجوز في الاسم أن يكون علة للتحريم. والحادي عشر أن تكون إحداهما أقل وصفا أو أوصافا والأخرى أكثر أوصافا. فمن أصحابنا من قال القليلة الأوصاف أولى لأنها أسلم، ومنهم من قال ما كثرت أوصافه أولى لأنها أكثر مشابهة للأصل. يعني عندنا مثلا لو اختلفنا في شيء ونقيس شيئا على شيء آخر فنقيسه بعدة أشياء، إذا كثرت الأشياء التي نقيس فيها عدة التحريم هذا الفرع على الأصل المحرم. لماذا أنت تحرم هذا؟ لأنه يشابه كذلك. طيب بأي شيء يشابهه؟ ثم ذكرت علة أولى علة ثانية علة ثالثة علة رابعة علة خامسة، كلما كثرت هذه الأوصاف أحسن، وإذا قلت أحسن. فإذا كثرت دل على مسألة التحريم بشكل أوضح. والذي يقول لا، فاعتباره في علة واحدة مثلا يكفي أن يكون هذا مسكرا مثلا، ففي علة واحدة ولا نحتاج أكثر من ذلك. الثاني عشر، طبعا هذا الباب لو أردنا أن نقرأه بتوسع كثير يحتاج أن نأتي بأمثلة واضحة جدا ثم نقيس مثالا مثالا وعلة علة، وهذا يعني عسير الآن. والثاني عشر أن تكون إحداهما أكثر فروعا من الأخرى. زمان أخونا حسن قرأنا مع جمع الجوامع، في جمع الجوامع كان يفترض افتراض أحيانا، يعني هذه الأشياء بعضها ما يوجد حقيقة وبعضها ما يفترض افتراضا، فعندما كان يعسر عليه أن يأتي بدليل من الشريعة كأن قيل كذا، مهم كان يقول كأن قيل كذا فيكون الجواب كذا. والثاني عشر أن تكون إحداهما أكثر فروعا من الأخرى، فمن أصحابنا من قال ما كثرت فروعه أولى لأنها أكثر فائدة مثل أوصاف، ومنهم من قال هما سواء. والثالث عشر أن تكون إحداهما متعدية والأخرى واقفة، فالمتعدية أولى لأنه مجمع على صحتها والواقفة مختلف في صحتها. إذا حرمنا الزواج بسبب الرضاع، فأنت عندما ارتضعت مع فتاة صارت بالنسبة لابنك عمة، صحيح؟ فكونها عمة صارت متعدية إلى الغير أم لا؟ لم تكن واقفة عليك هذه المسألة، هل هي واقفة عليك؟ ليست واقفة عليك لأنها متعدية، لأن تعدت إلى من؟ تعدت إلى ابنك، وأيضا تتعدى ابنك بالنسبة إليه عمة، ابن ابنك عمة أبيه، وهكذا تبقى مسألة التعدية في مسألة الأصل الذي أنت قمت فيه بالرضا. أحيانا هنالك علل واقف، أنت هذه العلة لماذا أنت لم تتزوج فلانة؟ لأن عندك أربعة ولا يجوز، علة واقفة عليك، هذه محرمة عليك لأنك متزوج بأربعة، والخامسة لا تصح لك إلا أن تطلق إحدى هؤلاء الأربعة وبعد ذلك. هذه علة واقفة عليك، وباعتبارها واقفة عليك هل تحرم هذه الفتاة على ابنك؟ لا، صحت لك وتصح لابنك، بينما تلك متعدية، شايف شلون؟ تتعدى إلى غيرك من. والرابع عشر نعم، أن تكون إحداهما تطرد وتنعكس والأخرى تطرد ولا تنعكس، فالتي تطرد وتنعكس أولى لأن العكس دليل على الصحة بلا خلاف، والطرد ليس بدليل على قول الأكثر. يعني أن ما معنى مطرد منعكس؟ هنالك أشياء تكون مثال، عندما نقول نحن في كلامنا في العقيدة كل رسول نبي ولا عكس، ماذا نقول؟ كل رسول نبي، لأن الأصل قبل أن يؤتى الرسالة لا بد أن يكون نبيا وبعد ذلك يبلغ الناس، كل رسول نبي. لكن ولا عكس، يعني هذه مضطردة لكنها غير منعكسة. وليس كل نبي رسول، بعض الناس أوحى الله إليه بشرع أمر هو بأدائه ولم يؤمر بتكليفه للناس. فكل رسول، كل من أرسل إلى الناس كان نبيا، وليس كل من كان نبيا كان رسولا. هذا معنى مضطرد لكن غير منعكس. كل من مثلا توضأ أو تيمم صحت صلاته، وكل من صحت صلاته يكون متوضئا أو متيمما، هذا مضطرد أو منعكس؟ يعني الصلاة كما تحتاج بالوضوء أولا كذلك صحتها متوقفة على الطهارة، يعني صحة الصلاة متوقفة على الطهارة، والطهارة سبب لصحة الصلاة. فترى هذا الأمر مضطرد ومنعكس، هنالك مضطرد غير منعكس. يعني إذا كانت العلة، لماذا هذا كل مسكر حرام؟ طيب هذا لماذا عندما كان مسكرا حرام لأنه مسكر؟ طيب والمسكر أيضا حرام تناوله، يعني بالعكس. فترى أنه تستطيع أن تقلب هذه المسألة، فإذا كانت تضطرد وتنعكس أولى من أنها تضطرد ولا تنع. والخامس عشر أن تكون إحداهما تقتضي احتياطا في فرض والأخرى لا تقتضي الاحتياط، فالتي تقتضي الاحتياط أولى لأنها أسلم في الموجب. ما معنى الآن عندما قال أولى مستم النساء؟ تعود إلى اللغة أنت، فماذا تفهم الفهم لمس النساء؟ هل المقصود فيه المس أو الجماع؟ مسألة الاحتياط أنك تقول المس والجماع مبطلان للوضوء، المس والجماع هو مبطلان للوضوء، هذا من باب الاحتياط أم لا؟ طيب يأتي بعد ذلك، فيأتي بعض الأحاديث التي يترجم لها كثير من الفقهاء أن النبي اللهم صل عليه كان يصلي في بيته وبعد ذلك اعترضته رجل السيدة عائشة فدفعها بيده. طيب هذا حديث يحتمل شيئا آخر، يا ترى هذا الحديث الذي احتمل هذا الشيء هل يحتاج إلى أنه كان عليها حائل أم لم يكن عليها حائل؟ سؤال يطرح أيضا، كان عليها حائل غطاء أم لم يكن عليها غطاء؟ يحتمل هذا، والدليل إذا تطرقه الاحتمال بطل به الاستدلال. ولذلك قال أن تكون إحداهما تقتضي احتياطا في فرض والأخرى لا تقتضي الاحتياط، فالتي تقتضي الاحتياط أولى لأنها أسلم في الموجب. والسادس عشر أن تكون إحداهما تقتضي الحظر والأخرى تقتضي الإباحة. طبعا نحن عندنا في الأصل في حظر وإباحة، مثلا في اللحوم ما هو الأصل فيه؟ الأصل فيه التحريم، الأصل في اللحوم التحريم، إلا ما علمنا دليلا بأي شيء بحلمه أن فلانا من المسلمين هو الذي ذكاه أو من أهل الكتاب أو ذبح لغير الله، ذبح لله عز ولم يذبح لغير الله، فالأصل فيه التحريم. أما الأصل مثلا في أكل الأشياء ما هو غير اللحوم مثلا؟ الحل، إلا ما ورد شيء مثلا بتحريمه. فما كان في عندنا هنالك العلة تقتضي الحظر والأخرى تقتضي الإباحة. ما تمسك لي والله نوع من الخضروات لا أعرف أنا اسمها، والله هل يوجد دليل أن فاكهة التي اسمها أبو شعر عندكم مالزية تأكلوك أو لا تأكلوك؟ ما لاصل حباح. أما في الذبح الأصل إن كان في ماليزيا أو كان في دمشق أو كان في أمريكا، الأصل في الذبح تحريم إلا إذا علمنا من الذبح. والسابع عشر أن تكون إحداهما تقتضي النقل عن الأصل إلى الفرع والأخرى تقتضي البقاء على الأصل، فالناقلة أولى. ومن أصحابنا من قال المبقية أولى والأول أصح، لأن الناقلة تفيد حكما شرعيا. عندما نقيس مسألة كل ما يوجد في القياس، فهل هذا اقتضت علة الربا النقل من الأصل إلى الفرع أم لا؟ اقتضت، نعم. أما البقاء على الأصل صرنا بعد ذلك كالظاهرية، معنى غير الأشياء المحدودة التي ورد في الحديث. انظر على مسألة الظاهرية، مسألة يعني أحيانا بعض الناس يعني يروج لها، وأحيانا ترى أنه مشكلة أكبر. مثلا لا يبولن أحدكم في الماء الراكي، هذا النهي عن البول. قال لو بال في وعاء وبعد ذلك سكبه لا مانع منه، شو رأيك هالكلام؟ هل يقبله العقل؟ هكذا يقول الظاهرية، النهي عن البول مو النهي عن سكب البول، يعني عن معامليته يقبل هذا. والثامن عشر أن تكون إحداهما توجب حدا والأخرى تسقطه، أو إحداهما توجب العتق والأخرى تسقطه. لا، مثلا لو وكلك بعض الناس أن تشتري له عبدا، فاشتريت له ولده أو اشتريت له أباه، عند ذلك ما الحكم؟ يعتق عليه أم لا يعتق عليه؟ أيضا بعض الأشياء، مثلا إذا أخذ امرأة وواقعها فذلك يسمى زنا، ولكنه إذا حسبها امرأته كان أعمى أو أخطأ في غرفة أو كان الوقت ليلا وكانوا في خيام فدخل إلى غير خيمته، هذا النكاح يسمى نكاح شبهة، عند ذلك يسقط الحد أم لا يسقط؟ فمن الناس من قال إن ذلك يرجح بأن الحد مبني على الدرء والعتق مبني على الإيقاع والتكميل، ومنهم من قال إنه لا يرجح لأن إيجاب الحد وإسقاطه والعتق والرق في حكم الشرع سواء. والتاسع عشر أن تكون إحداهما يوافقها عموم والأخرى لا يوافقها عموم، فما يوافقها العموم أولى، يعني دائما المسائل العامة مقدمة على المسائل الخاصة أم لا؟ مسائل العامة، يعني ما عندما تقول مثلا التذكية تحلل الحيوان تذكي، أو الصيد يحلل مثلا الصيد البري، هذا عموم، فلولا التذكية ما حل. ومن الناس من قال التي توجب التخصيص أولى والأول أصح، لأن العموم دليل بنفسه فإذا انضم إليه القياس قواه. واسأل العشرون أن يوافقها ما إحداهما قول صحابي، الصحابة كانوا يختلفون مع بعضهم، كل واحد كان له رأي وكلهم يحترمون آراء بعضهم البعض، فهل مذهب الصحابي حجة يعتبر علة أم ليس بحجة؟ كان هذا في المذهب القديم للإمام الشافعي، في المذهب الجديد نقول أولئك رجال ونحن رجال، وقد يصل إلى الواحد منا أكثر مما وصل إلى بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان قولهم حجة وانضم إليه قول بعض العلماء وانضم إليه القياس، عند ذلك يكون يعني من العلل التي ترجح. بذلك نكون يعني قد انتهينا. هذا طبعا أنا أقول ما شرحنا، نقول مررنا على مسالك العلة، هذا يحتاج إلى بحث لوحده، لكن الشيخ لم يحرمنا من بعض الأشياء في مسالك العلة، ولو أردنا أن نقف عند كل واحدة من هذا لاحتجنا إلى بحث وإلى كتب وإلى مراجع أجل أن نبحث عن كل واحدة منها، ولكننا الآن نطلع اطلاع من خلال كتاب الأصول على مسالك العلم. بعد ذلك قال فصل الاستحسان.